من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الطاهرين المطهرين. وعلى كل وصل الكلام إلى متن مسألة النهي عن عباد أقضاء الفساد بعد تقسيم الأعلام هذا النهي إلى خمسة أقسام، النهي عن مجموع العبادة والقسم الثاني والثالث النهي عن جزء العبادة أو شرط العبادة، إلا أنه وقع الاختلاف بينهم في أن مقتضى هذا الوجه الذي ذكر في القسم الأول هذا الوجه يقتضي الفساد الشرعي أو يقتضي الفساد العقلي. الفساد الشرعي يعني أخذ عدم هذا الجزء المنهي عنه، أخذه في مقام مراحل الحكم الإنشائي أي مراحل التشريع، أخذه في مراحل التشريع يعني فيما يعني أن النهي الذي تعلق بالجوز أو بالكل هذا النهي أو الشرط هذا النهي وإن كانت مصادقته تصادقه مع العبادة اتفاقيا فضلا عن لو كانت دائميا، هذا النهي التكليفي المحض يجعله الميز النائني رحمة الله عليه بمثابة المخصص في مرحلة الإنشاء. يخصص على تقريب الإنشاء يعني المانع الشرعي يجعله مخصص، فبالتالي يقتضي أن هذا الجزء يكون مانعا هذا الجزء يكون مانع يعني أخذه ممانع عن الكل، هذه دعوة الميز النهي. فمسألة النهي التكليفي المحض يقتضي الفساد عند الميزنائيين يجعل هذا النهي التكليفي المحض رغم أنه ليس وضعيا تكليفي محض يجعله يتصرف كالمخصص في مرحلة التشريع. طبعا بين قوسين يجب أن نلتفت أن التخصيص سلو يعني واحد سلم مع الميزة النعيني هذا المدعى من تصاعد النهي المتصادق مع الواجب والوجوب في مرحلة الفعلية أو الامتثال يصاعد به الميز النعيني إلى المرحلة الإنشائية كمخصص سلمنا مثلا، ماذا يصنع المخصص في العام؟ المخصص بالتخصيص ماذا يصنع بالعام؟ هذا طبعا المبحث سيتم بحثه مفصلا في بحث العام والخاص والمطلق والمقيد، أن التخصيص والتقييد ما لا يصنع بالعام، فقد يضيق العام أو يضيف إليه قيد، يضيف إلى قيد. طبعا عندنا العام والخاص في مجال موضوع الحكم قيود الوجوب، عام وخاص. مثلا أقيم الصلاة وتأتي أدلة شرعية أخرى تقيد هذا الأمر، أقيم الصلاة. عموم الموضوع وهو قيود الوجوب، هذا العموم يقيد. وتارة العام والخاص هو في مجال وعلى صعيد متعلق الحكم، أقيم الصلاة لدرك المشتين، الصلاة، الصلاة، هذه الصلاة تقيد. فتارة عام وخاص بلحاظ متعلق الحكم، تارة العام والخاص بلحاظ الحكم يعني وقيود، قيود الوجوب يعني، تارة بلحاظ الوجوب وقيوده وموضوعه، وتارة بلحاظ الواجب أي المتعلق، عام وخاص. وتارة يذكر الأعلام عام وخاص موضوع الحكم قيود الوجوب، تارة عام وخاص في نفس متن المحمول. شلون قضية شرعية ذات ثلاثة أضلاع، قيود الوجوب موضوع، محمول الوجوب متعلق الوجوب الواجب وهو الفعل، ثلاثة قد يكون أربعة بس هو عادة ثلاثة، متعلق المتعلق يصير رابع. العام والخاص من أمور والعناصر الاجتهادية وعملية الاستنباط، أن يميز المجتهد أن العام والخاص ورد في الموضوع أو في المحمول وهو نادر قليل، في الموضوع قيود الوجوب وهو أكثر غالب، أو في المتن المحمول وهو نادر، أو في المتعلق من ضروريات نواميس الاستنباط، أن يميز الباحث في الاستنباط أن مورد العام والخاص أي من الأضلاع الثلاثة. غالبا في الضلع الأول موضوع قيود الوجوب غالبا، أو غالبا متعلق الحكم الواجب، أما وروده في متن المحمول فهذا قليل. إذن لاحظ يعني هاي بحث العام والخاص يستسهل قدر الإنسان، لكنه لا، هندسة صعبة، العام والخاص المطلق والمقيد، هاي كله بين قوسين جملة معترضة. فأحد البحوث المهمة في العام والخاص التخصيص، عملية التخصيص العام المطلق والمقيد، عملية التقييد، أن الخاص أو قول المقيد، المقيد ما لا يتقييد يعني التخصيص ما لا يصنع بالعام أو ما لا يصنع بالمطلق، فقد يضيقه أو يضيف له قيد. البحث. ثم القيد الذي يضيف بنحو النعت أو بنحو التركيب، هذه بحوث صعبة معقدة مهمة يذكرها الأصوليون متأخري العصر في بحث العام والخاص. طبعا هناك تصرفات أخرى، تصرفات أخرى يقوم بها الخاص في العام. نعم، ثالث، رابع، خامس، سادس، كلها تبحث في العام. فإذا عملية التخصيص، هذه التخصيص هذه عملية معقدة مو عملية سهلة. كيف هي حقيقتها؟ ما هي؟ لأنه نحن نظن مثلا الأمر الشرب ما سهل، لا، عملية معقدة جدا. والأخوة يتذكرون أحد البحوث في حقيقة التخصيص، أنا أشوف خمس ست جهات سبع جهات في التخصيص، ما هي حقيقة التخصيص التقييد؟ أحد الجهات التي مرت بنا الأخوان أو يتذكرون الفرق بين القدماء، دائما ذكر انكرر هذا المطلب، القدماء عندهم التخصيص حقيقة تجميد العام، بينما التخصيص عند المتأخرين والتقييد محو للعام في منطقة الخاص. فلاحظ إذن التخصيص حقيقة أو التقييد بكلمة فهرسية إجمالية فيه بحوث معقدة كثيرة لأنها سهل. يوميات الاستنباط، لكن هذه آليات وأدوات الاستنباط لديها نباهة اجتهادية استنباطية. جيد، هذه الجملة معترضة. الميزة النائنة هنا لما يقول أن النهي يقتضي الفساد، هذا النهي يتصرف في العام، مراد الميزة يتصرف في العام يعني يخصصه. طبعا على صعيد، نحن على صعيد العام والخاص في المتعلق في الفعل في الصلاة مثلا كعبادة أو الحج، عندما يقول يتصرف مع أن نهي هو تكليفي محض وتصادقه مع العبادة تصادق اتفاقي في كثير ما، قد يكون في موارد بعد بنحو دائم مر بنا هذا البحث أن النهي الذي يبحثه أنه يقتضي الفساد في العبادة، هذا النهي التكليفي المعرض تقارنه تصادقه مع العبادة اتفاقي أو دائم أو كليهما، صحيح كليهما مر بنا هذا في بداية بحث مسألة النهي يقتضي الفساد. فليس يختص البحث في النهي يقتضي الفساد في النهي الاتفاق، في النهي الذي يتصادق اتفاقا، لا، يشمل النهي الذي يكون دائما على منحو دائم أيضا يتقارن أو يتصادق عفوا مع العبادة، لكنه نهي عبادي وليس نهي عفوا نهي تكليفي محض وليس نهي إرشادي وضعي. فالميزة النائني مبنى ماذا؟ أن هذا الخاص أو النهي بمنزلة دليل خاص. شوف، النهي دليل خاص يعني يقوم بعملية تخصيص، هذا هو الفساد الشرعي، بينما المشهور هو الصحيح أن النهي التكليفي المحض لا لا صلة له، ليس مخصص، ليس مخصص، وإنما هو متدافع في مراحل التطبيق والفعلية مع العبادة. شوف حقيقة إذن الفساد العقلي عند المشهور يعني هذا النهي، وهذا لب البحث، نخاع البحث أصلا، هذا اللي الآن نستعرضه هو أصلا لب مسألة، أي المسألة يعني الوتدية في مباحث الألفاظ، النهي يقتضي الفساد أم لا؟ أن ما زمن من المشهور فساد عقلي صاحب كفاية شيخ الأنصاري ومشهور القدماء كلهم طبقات، أن النهي يقتضي الفساد، هذا النهي نهي تكليفي محض، سواء صدفوي صدفة تصادق مع العبادة أو دائما يأخذ حصة من العبادة، عفوا يتصادق مع حصة من العبادة. بين قوسين للتوضيح بعد هنا مركز البحث، طبعا هذا النهي لما يكون تكليفي هو في مفاده وفحواه، ليس مرتبط بشؤون العبادة، يعني كشرط في صدد بيان شرطية العبادة أو في صدد بيان جزئية العبادة أو مانعية العبادة. لو كان هكذا أصلا هو يصير واضح مفاده تكليفي ووضعي، وهذا ليس محل بحثنا، يعني إذا كان مفاده وضعي بعد شو تبحث أنت عقلا؟ عقلا شنو عقلا؟ هو مفاده وضعي الفساد أو شيء آخر، سموه محل كلامه. محل الكلام هذا النهي أجنبي عن العبادة وماهية العبادة وكذا وكذا وكذا، هذا النهي تكليفي محض، لكنه يتصادق مع العبادة إما دائما، مع أنه ليس متعرض للعبادة، هو طبيعة تكليفي محض، لكنه يتصادق مع العبادة والمعاملة سيأتي. وهي نكتة مهمة يعني ذكرناها في بداية مسألة النهي يقطع الفساد، أن النهي الذي يبحث وبحثه العالم، أن النهي الذي يبحث في المقام نهي تصادق صدفة مع العبادة أو تصادق حتى بنحو الدائم أو خصوص من وجه، رغم أنه عموم خصوص من وجه وتصادقه ليس صدفة، يعني القسم الآخر من مورد النهي في هذه المسألة، إلا أنه ليس في صدد العبادة، مجال آخر. نفترض مثلا المرأة بنى على كل أحد الأعلام على أن المرأة رفع صوتها أمام الأجنبي حرام مثلا، جملة من القدماء ربما يبنون على هذا الشيء. نعم، فرفع الصوت للمرأة، فإذا كان الجهر في الصلاة خب رفع الصوت للمرأة وفي معرض وجود أجنبي، وهذا قد يقال مو صدفة، هذا نحو دائم. أي نعم، فبالتالي لكن هذا النهي عن اسماع الأجنبي صوت المرأة، صوت المرأة في أدنى صوت المرأة، صوت المرأة لا تخضعن به موجود، صوت المرأة، المرأة أو كله مم صوت المرأة، بعضهم ربما يتبنى كله لا الصوت، الصوت خوب من العموم تستفيد، لا بأس في بعض الصفات هكذا. المهم يعني عورة المقصود بها ليس نقص، يعني مثار فتنة المقصود هذا. المهم صوت المرأة عورة نعمل حلي نعم. المهم فبنى باني على هذا النهي، ليس في صدد صلاة وعبادة وكذا، في هذا النهي بحث مرتبط بالعلاقة بين الجنسين، ما له ربط العبادة، لكنه يتصادق مع جهر المرأة في قراءة القرآن وأذكار الصلاة بنحو دائم، فمو بنحو اتفاقي. إذا التفت شلون؟ إذا داخل في محل البحث. وهذا النهي ليس في صدد الصلاة ما هي صحة وفساد، وأصلا مو فيها صدد، صدد ملاك باب آخر. حينئذ جيد، إذا محل البحث في أن هي أخذ الفساد كما قال صاحب الفصول وأصر عليه في محل كلامه وجملة الأعلام الآخرين كذا ذكروا، أنه ليس فقط في النهي الذي يتصادق صدفة واتفاقا، حتى في النهي الذي يتصادق بنحو الدوام عموم خصوص من وجه، رغم أنه يتصادق بنحو العموم خصوص من وجه بنحو الدائم، المشهور قالوا هذا ليس مخصص. أنت مو كل شيء تشوفه عموم خصوص من وجه يقول مخصص، ها حتى لو بين تدافع وتنافي ليس معنا تتعارض وتخصيص، هذا التدافع في مقام الامتثال أو في مقام الفعلية. يعني النكتة النفيسة عند المشهور يقولون بأن هذا النهي تدافعه وتنافيه في مقام فعلية الحكم أو في مقام امتثال الحكم، أنا مجرد. إذن ليس كل نسبة دليلين وحكمين عموم خصوص من وجه أو تباين، حتى لو تعين رأيتها تقول هذا وبينهم تنافي هذه الدليلين والحكمين تقول هذا تعارض، صبر، حتى لو بنحو الدائم، دائم تنافي وتباين وعموم خصوص من وجه، تريد انصافا هذه فدلكة المشهور أعظم من ما ذهب إليه المزناني وتخيله، رغم أن تنافي، رغم أن تباين، رغم أن عموم خصوص من وجه، يقول هو ليس كل تدافع وتنافي هو تعارض وتخصيص، اصبر، هذا في مقام الامتثال، في مقام التدافع الفعلية، لأن ما لي ربط أحدهما بالآخر، هذا تشريح في لحظ باب علاقة بين الجنسين وكذا، النكاح باب النكاح عبارة عن نظام الحكم بين الجنسين. عبر عقد النكاح أو عبر غير عقد النكاح أنا مجرم، فهذا باب العلاقة بين الجنسين باب النكاح، ملاك شيء آخر ما لربط ببحث الصلاة، ولو كانت النسبة عموم خصوص من وجه أو تباين. نكتة جدا مهمة، إذن التنافي الموجود في باب التعارض تنافي من سنخ آخر. أما الميزناني رحمه الله، طبعا سيد خوي طبعا تابع الأستاذ الميزناني في كل الأبواب إلا في هذا الباب، تنبه سيد خوي وافق المشهور لم يتابع الميزناني، أن مجرد تنافي دائم عند الميزناني تعارض تخصيص ما أدري كذا فلان، المشهور يقول لا، سنخ التنافي والتداوى لازم تلتفت إليه، ليس كل تنافي ولا ليس كل تناقض حتى ولو بنحو الدائم يعني تعارض، التفت. لا إذن وين؟ إذا كان يعني عندهم قيد آخر ثالث أو قل رابع، ما هو هذا القيد في التعارض؟ ثم هذا البحث حتى في بحث التعارض ما يثيره، هنا يثيره، قالوا قيد آخر، قيد آخر ما هو؟ قيد آخر أن يكون تكاذب بالحظ الملاك، زوالة ما لرض ملاك باب العلاقة بين الجنسين وين، وملاك باب العبادات وين، بحث آخر ما في تكاذب بالحظ الملاك، ليس تنافي تناقض بالحظ الملاك، فمن ثم ميسا يتحر انصافا، هذه جوهرة ثمينة جدا في أبواب الفقه والاستنباط الفقهي، هذه أعظم من تفاصيل بحث هذه المسألة، هذه جوهرة نعم، يقررها المشهور، وجدا مهمة في علم أصول القانون، لأن البحث التعارض وعدم التعارض في علم في منظومة القانون والقوانين بحث جدا مهم. سيمر علينا مثال إذا الله سهل في الفقه، بحث قاعدة الضمان وكذا، عليه حال لربط البحث. فإذا مجرد التنافي والدائم تباين أو عموم خصوص من وجه عند المشهور ليس تعارض، شيء آخر، تزاحم من نمط، وإن لم يكن تزاحم المصطلح الامتثالي، لا، تزاحم من نوع آخر. الميزة لا، ما أن يرى تنافي بين دليلين وبينهم خصوص، وسيما بنحو الدائم، يصعد به إلى كونه تعارض. تعارض مر بنا قبل يومين أو أكثر أو أقل، التعارض بالمعنى العام، التعارض بالمعنى العام سواء بدوي ابتدائي تخصيص تقييد أو مستقر، التعارض بالمعنى العام، التعارض بالمعنى العام، سنخه يختلف عن التزاحم، أنواع التزاحم، لأن التعارض حتى البدوي الابتدائي أيضا هذا التعارض البدوي الابتدائي، بالتالي التصرف في مرحلة التشريع، تقييد تخصيص أو هذا التصرف في مرحلة التشريع. فالتعارض سواء كان بدوي أو سواء كان حضري على قولهم لا مستقر، هذا التعارض هو كل تصرف في ماذا؟ تصرف في مرحلة التشريع والمراحل الإنشائية. بينما التزاحم ولو لم يكن امتثاليا، تزاحم بين الملاكات، تزاحم اقتضائي، أنواع من التزاحم موجودة، هذا التزاحم ليس من سنخ التعارض بالمعنى العام، لا البدوي الابتدائي ولا المستقر، أصلا ليس موضوع التعارض. هذا بحث مهم جدا. دعني أذكر هذا المثال، أو سوى تفصيله سيأتي في الفقه بس عن قريب، بس نذكر هذا المثال. رجل اشترى أمة مغصوبة، هو ما يدري أنها مغصوبة، البايع غاصب مثلا، البايع ليس حق، ليس مالك حقيقي، فاشتراها منه منصوص نص معتبر ومفتى به، وسيأتي في بحث الضمان في الفقه البيع. فأولدها، زين أولدها بعد سوى أولدها، فاتضح له أن هذه الأمة مغصوبة وما شابه ذلك، وجاء صاحبها واخدها. زين جاي صاحبها واخدها، شنو ياخذ الولد؟ شوف عندنا قاعدتان هنا، قاعدة أن النماء ملك من؟ ملك الأصل، ملك مالك الأصل، أنت إذا ملكت العين ملكت النماء، أي قاعدة. قاعدة ثانية عندنا أن من كان أحد أبويه حر يتشبث بالحرية، ما يصير مملوك. جيد، شوف هذه قاعدة من كان أحد أبويه حر فيتشبث بالحرية، قاعدة ما مرتبطة بباب البيع ولا الضمان، ما لها ربط لا بالبيع ولا بالضمان، لها ربط بماذا؟ لها ربط على كل باب المواطنة مثلا في الإسلام، إيه باب النظام المدني في الإسلام، مواطن، الفرد مواطن طبقتين طبقات أو لا مثلا القبيل. بينما من ملك شيء ملكنا معه مرتبط بباب الماليات، مرتبط ماذا؟ بباب الماليات. هذا الملاك شيء وهذا الملاك شيء، الآن هذان قاعدتان متنافيتان. إذا قلنا بترجيح من ملك الأصل ملكنا معه، هل يسترق يسترق؟ وإذا قلنا بأن نرجح جانب من يتشبث بالحرية بأحد الأسباب يكون حر، يصير حر بعد ما يصير مملوك، بينهم تنافي. لكن في النص الخاص وحتى في فتوى المشهور بهذا النص وحسب القواعد لم يجعلوا هذا من باب التعارض. ما ليش؟ جمع بين الحقين أن يكون هذا الولد حر ووالد الولد يضمن لمالك الأمة قيمته لو كان عبدا. تلف نوع تلف عليه. شوف الجمع بين حقين، هذا الجمع بين حقين تنافي، وليكن تنافي عموم خصوص من واجب وليكن، بس مو كل تنافي هو تعارض. هم باب تزاحم الملاكات، وبين التزاحم في باب التزاحم في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من التفريط. شلون في التعارض في حتى في باب التزاحم المشهور عندهم هذه القاعدة، أنت سياسي حاكم سياسي في مصلحة كذا وفي مصلحة كذا، لا تلاحظ بس مصلحتك، حتى أنت يا مواطن تشوف مصلحة وفي مصلحة أخرى، لازم تسوي أولويات، بس تشوف مصلحتك وتعمل عن مصالح أخرى وبلغ ما بلغ شنو حش قد يسبب زوبعة البلاد على أي حال. المهم الشبيه من إرادة كحلة عما تريد إصلاح بس مو تسوي زوبعة. المهم فنرجع إلى هذا المطلب. فلاحظ إذن في موارد عديدة في الأبواب الفقهية هذه التنافيات بين الأدلة والأحكام ما يعتبرها المشهور إيش؟ تعارض، تنافي والنسبة من وجه أو تباين ودائم قد يكون وليكن، ما دام الملاكين من بابين ما يعتبروا تعارض خلاف الميزان نائمي وتلاميذه والسيد خوي تلاميذه. بحث جدا ثمين يعني انصافا. مثال اخر بس اذكر اسمه بكره نواصل، التزم به الشيخ الانصاري، التزم به صاحب الجواهر، التزم به التزم به التزم به الهندسه بالقواعد. البعض يستصعبها، يستصعبها لان هاي الباب مو باب مدرسة النعيني والسيد الخوي رحمة الله، مدرسة المشهور. من اشترى أبويه، نص عندنا من اشترى أبويه ينعتقان عليه، نص موجود مفتبي. زين هذا النص يواجه على الأقل تقدير ثلاث أربع خمس قواعد متنافية. شوف النص مو يغمضون عينهم المشهور ويفتون به، بس سند صحيح ويا الله وهذا هو ركن الأركان في الاستنباط. هذا شيء يسير، السند شنو مضمون؟ شوفه صحيح ولا مرتبط بالقواعد عادلة ولا؟ ادرس المتن قبل تدرس السند. سند شنو؟ سند هذا مع الإخباريين من المحدثين، انت فقيه درس المتن اولا. فهذه صار هاي البحث صار زلزلة بحث عند الاعلام. سامع بغض ان شاء الله نواصل ونشرحها كيف ان لم يلتزموا بالتعارض، والعجيب ان الميزة نعيه هنا مات بعد ما شاف المشهور وكذا، بعد ما ظهرا نزل من على الشجرة، يعني انه يقول كل تعاظيم بنى على خبنيش انت بعدها. على كل البحث مهم ونفيس ان شاء الله نواصله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.